يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بإخواننا في هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. كما نحمده جل وعلا جمعنا في هذا اليوم المبارك، في يوم الجمعة، وهو آخر جمعة من شهر شعبان، وبعد أيام قليلة نستقبل الشهر العظيم، شهر الصيام والقيام، نستقبل شهر رمضان. هذا الشهر الذي كان سلف هذه الأمة يتهيئون له أشهرا، يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جامع العلوم والحكم. قال: كان السلف يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم الله تبارك وتعالى رمضان، وهذا لما علموا من عظيم الخير والبركة فيه، ولما علموا أنه أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى. لذا فإن الله تبارك وتعالى اختاره لإنزال كتابه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ربنا جل وعلا: هذه الليلة هي من ليالي هذا الشهر، بل هي أفضل لياليه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا ينبغي علينا أن نسير على سير سلفنا، وأن ندعو الله جل وعلا بمثل هذا الدعاء: وإن كنا دونهم في الاجتهاد وفي الحرص على الخير وفي اغتنام مواسم الخير، المواسم التي فيها مثل تلك النفحات الربانية. هذا الشهر خصه الله جل وعلا بأمور ما جعلها في غيره من الشهور، إضافة إلى كونه قد اختاره الله عز وجل بإنزال هذا الكتاب العظيم. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يظهر الفرح والابتهاج بمقدمه، وهذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفرح ويظهر فرحه وابتهاجه بتبشير الصحابة بمقدمه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض عليكم صيامه، فرض عليكم صيامه، لأن الله عز وجل ما فرض علينا في باب الصيام إلا صيام هذا الشهر، إلا صيام هذا الشهر، وباقي أنواع الصيام المشروع هو من صيام النافلة وصيام التطوع. ولهذا لما جاء ذلك الأعرابي يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه من الصلاة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم سأله عما فرض الله عليه من الصيام، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض عليه صيام رمضان، وهكذا في الزكاة والحج. لما أنهى حديثه مع رسول الله وقفل راجعا قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني هذه الفرائض لا أزيد عليها ولا أنقص، الزيادة عليها فضل وخير وزيادة في الأجر والثواب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما جاء في الحديث القدسي. أما أن تنقص فهذا تقصير، وسبب من أسباب الإثم والمؤاخذة عند الله جل وعلا، وهو أمر محرم غير جائز. والناس ينبغي أن تعلم حقيقة في هذا الباب، أن دين الإسلام جاء بالفرائض وجاء بالمحرمات. الفرائض أولها وآكدها هي هذه الأركان 5 التي أوجبها الله على المسلمين جميعا، يجب عليهم أداء الصلاة، ويجب عليهم أداء الزكاة، ويجب عليهم صيام رمضان، ويجب عليهم حج بيت الله الحرام لمن ملك الزاد والراحلة. لأجل هذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الباب: من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأن هذا الذي فتح الله عليه ورزقه من الصحة والعافية ورزقه من المال ثم لا يحج ثم لا يمتثل أمر الله جل وعلا في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا ما مات على هذه الملة. والمقصود من كلامه عليه رضي الله تعالى عنه أنه ترك أمرا واجبا، بل ترك ركنا عظيما. مجرد الترك صاحبه لا يكون كافرا، والكفر قد يكون كفرا عمليا كمن ترك الصلاة عامدا، من تركها فقد كفر، أي كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي كفر كفرا عمليا. أما إذا قال أن هذه الصلاة ما أوجبها الله ولا فرضها علينا وأنا لا أعترف بها، هذا يكون منكر لمشروعيتها وفرضيتها، هذا كفره كفر اعتقادي يخرجه عن دائرة الإسلام. كذلك في سائر الأركان حتى نفرق بين ما هو كفر يخرج عن الإسلام وكفر صاحبه واقع في إثم عظيم وجرم كبير. الحج ركن من أركان الإسلام الذي يتركه عمدا مقصر عند الله جل وعلا ويلحقه الإثم، وإذا مات على هذا الحال مات على سوء خاتمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والجانب الثاني جانب المحرمات، وهي المنهيات التي نهانا الله جل وعلا عنها وقسمها إلى كبائر وصغائر. والكبائر أعظم جرما وأكبر إثما عند الله تبارك وتعالى، لا شك ولا ريب. ولكن في أذهان واعتقاد الناس ربما يستعظمون الوقوع في مثل هذه الكبائر، يستعظمون لما نشوفوا واحد خارج من مخمر يتمايل يسرة ويمنى، أو وقع في سرقة لمال الغير من إخوانه يستعظمون هذا الأمر، أو أكل خنزير جالس ويشوي في السيكة تاع خنزير يستعظمون هذا الأمر. ولذا في هذا الباب من الطرائف التي رويت لنا عن بعض المشايخ أن الشيخ العقبي عليه رحمة الله من كبار علمائنا وأئمتنا من علماء أهل السنة الذين نفع الله جل وعلا بهم في بلدنا هذا نفعا عظيما، بلغه أن أحدهم في العاصمة افتح مخمار، كان عنده مقهى قهوة في مجدود، ما اكتفاش قال لك قهوة يجوني ذا هدوك اللي يقعدوا من الصباح لليل وهما قيل وقال على قهوة واحدة، حد يجيب لي قور وحد يجيب لي. قال ندير الخمر. فأضاف إلى القهوة والشاي الريكار والويسكي والبيرة أنواع الخمر. فقالوا للشيخ استعظموا الجيران استعظموا هذا الصنيع. وقالوا للشيخ العقبي بلغك عن فلان خير؟ قالوا له دخل الخمر أعوذ بالله فلان. قالوا له فلان. طيب قال واحد من جماعته تعال معي نروح لهذا صاحب المخمر. دخلوا عنده لما شافهم شاف الشيخ العقبي عنده ارتعدت فرائصه قال زي يكسر للدنيا يعني. فجلس انا اردت ان اصل الى وحي الفائده. كلمه الشيخ قال له وهذاك يعني قال له وانا الشيخ وش طلباتي ماذا يريد؟ قال له جيب لي اشتكها حلو بخنزير. قال له قال له الشيخ كيف اشتكها خنزير احنا حرام هذا حرام. قال له حرام وهذه وش رايك فيها؟ ووعظه وأسمعه كلام. إحنا في أذهاننا ربما نستعظم بعض المنكرات على بعض وهي عند الله جل وعلا في درجة واحدة، وربما نستعظم فعل المحرم على ترك الواجب. وهذا الذي أردت أن أقول إليه. يشوف إنسان وقع في كبيرة من هذه الكبائر يستعظمون هذا الأمر، ولكن لو رأوا تارك صلاة لا يستعظمونه بتلك الدرجة. تارك صلاة تمشي الآن وصلنا لمدينة قبل أن تنقضي صلاة الجمعة رأينا جماعات من الشباب في زوايا الشوارع ما على بالهم لا بالجمعة ولا بصلاة الجمعة. والأصل في الجمعة أن شوارعنا لا يمشي فيها أحد استجابة لأمر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الشاهد علماؤنا يقولون أن ترك المأمور أعظم عند الله جل وعلا وأشد من فعل محظور، وأشد من فعل محظور، لأن الله عز وجل أمرك واستكبرت عن الاستجابة لأمره وأعرضت عن أمره وأنت العبد المخلوق الضعيف وهو العظيم المتعال الخالق البارئ الرازق المحيي والمميت. هذا الذي خلقك أمرك أمرا فأديت الاستجابة. هذا لا شك أنه أعظم عند الله تبارك وتعالى وأشد، لأن فعل المعمورات مع الوقوع في بعض المحظورات من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل الأول مكفر للثاني يكفره. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. والله جل وعلا ماذا قال في الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تكون سبب في دفعك ودفع الشر عنك بمحافظتك على هذه الصلاة، لأن بصلاتك تقوم نفسك، بصلاتك تصلح قلبك، وصلاح القلب صلاح بالبدن، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر، ويذكرهم بما خصه الله جل وعلا فيه، خصه بأعظم الأمور ألا وهو الصيام، لأنه شهره فرض فيه الصيام. هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء، أي أبواب الجنة، فلا يغلق منها باب، فضلا من الله جل وعلا ورحمة لكثرة الخيرات فيه، ولكثرة ما يصعد إلى الله جل وعلا من صالح الأعمال. هذا الشهر قال كذلك: وتغلق فيه أو تغلق فيه أبواب النيران، فلا يفتح منها باب. الله جل وعلا يرحم عباده ويعينهم على طاعته بهذا الأمر وبأمر آخر، قال: تصفد فيه مردة الشياطين، أي تغل، أي ترفق بالسلاسل لا يخلصون كما كانوا من قبل، من قبل هذا الشهر أو من بعده، يخلصون إلى عباد الله فيوسوسون لهم بالشر ويأمرونهم بالمنكر، وهذا صنيعهم، وهذا صنيعهم. ولهذا فإن من رحمة الله جل وعلا بنا أن حذرنا من هذا العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه من رحمة الله عز وجل بنا. الله جل وعلا خلقنا وخلق الجن، خلق الشياطين وحذرنا منهم ومن شرهم، وأنهم أعداؤنا، والواجب علينا أن نتخذهم أعداء، بمعنى أننا لا نواليهم، كما أن أعداء الله جل وعلا من الكافرين، من اليهود أو النصارى أو من غيرهم من المجوس والملاحدة، هؤلاء أعداء الله جل وعلا، لا نواليهم. ولا يجوز لمؤمن أن يوالي عدوا من أعداء الله. ولهذا أمير المؤمنين عمر لما سمع بأحد ولاته قد استأمن نصرانيا وجعله كاتبا عنده، أرسل إليه رسالة وكتب له فيها كلمات شديدة اللهجة كما يقال، قال: كيف تكرمهم وقد أهانهم الله، وكيف تقربهم وقد أبعدهم الله. فهذا معنى الاستجابة لأمر الله جل وعلا، في أن تتخذ عدوه عدوا لك، لا تواليه البتة، لا في صغير ولا في كبير. فمن رحمة الله جل وعلا على عباده في هذا الشهر أنه أعانهم على عدوه، ألا وهو الشيطان الرجيم. فالشياطين تصفد في هذا الشهر، تربط حتى تجتهد في طاعة رب تبارك وتعالى، تجتهد في الخيرات وما أكثرها. وظائف شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وصدقات واعتكاف وعمرة وما إلى ذلك من مثل هذه الصالحات من الأعمال. سلف هذه الأمة كان إذا دخل رمضان أقبلوا على كتاب الله جل وعلا بالكلية، حتى العلماء والأئمة منهم كانوا يتركون ويوقفون دروسهم ويقبلون على مصاحفهم، كما كان الإمام الشافعي وقبله شيخه الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا وكبار أئمة السلف. فمما نتهيأ له أي لهذا الشهر المبارك مثل هذا الفرح والابتهاج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبشر بعضنا البعض، بل كانوا يهنئون بعضهم البعض ببلوغ هذا الشهر، لأن الله عز وجل استجاب دعوته، وهذا الشهر شهر دعاء كذلك. كان السلف يقبلون على الله عز وجل في خاصة في القيام، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه التراويح في رمضان 4 ليالي ثم ترك، وعلل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: خشيت أن يفرض عليكم من رحمته بأمته. صلى صلاة عجيبة في طول القراءة فيها والقيام وطول الركوع وطول السجود والدعاء في السجود، لأنه موضعه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء، أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن مع الأسف الشديد في أيامنا وفي ليالينا إذا قمنا الليل وصلينا التراويح نبحث عن أكثر الأئمة إسراعا في القراءة، كل يخلص الليل، والناس يبدأوا يتناقلوا الأخبار، هذا في قول ساعتين في القيام، هذا في قول ساعة، بل يجي واحد يخبرنا أو كأن واحد يقعد غير نص ساعة، هذا صاحب. يصلون ويسرعون ثم تجدهم في الشوارع والمقاهي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولو أن إمام اعتاد على قراءة أو قدر من القراءة زاد عليها 5 دقائق أو دون ذلك تقام عليه الدنيا، واجد راح يقتلنا، واجد راح يذبحنا، وهم في قيام، وهم في قيام، سبحان الله العظيم. فرق بيننا وبين سلفنا الذين كانت لذتهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى خاصة في صلاة القيام. نحن على الأقل، على الأقل نؤدي القدر المطلوب، وإن كان في التراويح والقيام من نوافل الطاعة، إلا أنها من أفضل الطاعات في هذا الشهر، ولكنها ليست فريضة، حتى لا نقع فيما يقع فيه الكثير منا، يتركون صلاة الفريضة، يتركون الفجر في وقتها مع الجماعة، يتركون صلاة المغرب، يتركون صلاة العصر، ثم إذا كانت التراويح يحافظون عليها أكثر من محافظتهم على الصلوات المكتوبة، هذا خطأ وخلل، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن إخواننا. وفي هذا الباب وفي هذا المقام مما ينبغي أن يتهيأ له كذلك الصائمون أو المستقبلون لهذا الشهر عموما لأجل الصيام ولأجل القيام، أن نجلس لنتفقه في بعض الأحكام المتعلقة بعبادتنا في هذا الشهر، وهذه من الأمور التي قلما نجدها في مدننا أو في قرانا أو في مساجدنا. والواجب أننا نجلس لبعض إخواننا من أئمتنا أو طلبة العلم فينا لمتن ميسر من متون الفقه أو من متون أحاديث الأحكام، نسمع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، وما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وهي كثيرة. ناس يصومون لا يعرفون معنى تبييت النية في الصيام، تبييت النية في الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني في صيامه، صيامه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. ما معنى تبييت النية؟ لا يعرفون هذا الأمر. ما هي الأحكام المتعلقة بسحورنا؟ ما هو الأفضل في أكلة السحور؟ متى تكون؟ غالب الناس فينا إذا صلى التراويح وإذا انتهى من ثمره وانتهى من حديثه، وكل له شأن في هذا الباب، اللي دخل من القهوة دخل، واللي دخل من القصرة دخل، واللي أنهى حديث البيت أنهى، يقول لك ما استحرنا قد مرة واحدة، ما يظن أنه هذا من شطارته، هو يتصحر هذا الوقت، يتصحر آخر الليل ويرقد، يعني يرقد عن السحور ويرقد عن صلاة الفجر في المسجد وهو صائم، وهو في هذا الشهر المبارك، وهو في موسم الخيرات الذي يضاعف الله جل وعلا فيه الأجور والحسنات لأصحابه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحرص المسلم أن يحقق هذا النوع من الصيام حتى يحقق هذه النتيجة العظيمة، أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ما هو الصيام فقط على وفق ما تهوى أنت وتحب، الصيام ليس صيام عن الأكل والشرب فقط، الصيام الحقيقي هو الصيام عن المعاصي والذنوب قبل الصيام عن أنواع المفطرات. أن تبدأ صيامك بالعبادة القلبية وهي تبييت النية، أن يكون هذا ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وأن تتعلم ما يصلح الله جل وعلا به صيامك وما يفسده. هذا من التهيؤ لهذا الشهر المبارك، ومما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر، ومما ينبغي كذلك وهذا مهم جدا أن نستقبل به هذا الشهر التوبة الصادقة، التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها عباده جميعا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صادقة. ورمضان موسم من مواسم التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، خاصة بالنسبة لمن ابتلوا ببعض الذنوب والمعاصي والمخالفات كتعاطي الدخان وكالنظر للحرام وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، وهو يستقبل هذا الشهر المبارك يعزم العزم الأكيد الصادق أنه يترك هذا الأمر لله وحده لا شريك له، توبة إلى ربه وإنابة إلى مولاه، يجعل هذه نيته وهذا قصده ويقبل على الله جل وعلا في هذا الموسم موسم الخير بهذا الخير، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يقبل توبته وأن يكون صيامه في هذا الشهر الصيام الذي رغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يعقل أن يصوم المرء نهاره كله عن مفطرات أباحها الله، أباحها الله من الحلال، تترك شرب الماء وتترك الأكل وتترك إتيان الزوجة الحلال طاعة لمولاه. لهذا جاء في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لله تبارك وتعالى، ما هوش لزيد أو لعمر، فهذا لا، ما هوش لأجل الرئيس ولا لأجل الحكومة، لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك وهو الذي يثيبك ويجازيك على هذا الصنيع الذي أطعت فيه ربك ومولاك، تجعل هذا لله، يعزم العزم الأكيد الصادق. والتوبة الصادقة من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى التي يرفع الله جل وعلا بها عبادة، تكون بهذا الصدق. ودائما الصدق في العبادة، في أي عبادة من العبادة، هو أعظمها وأرفعها عند الله. الثلاثة الذين كما جاء في الصحيح الذين دخلوا الغار ثم سد عليهم لما نزلت تلك الصخرة العظيمة وسدت عليهم مدخل الغار، وإيش قال أفضلهم وأعلمهم وأذكاهم؟ قال: لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، ما ينجيكم إلا الصدق، فادعوا الله جل وعلا، فادعوا الله تبارك وتعالى بأخلص عمل قدمتموه لله. كل واحد فيكم يشوف وش هو العمل اللي كان فيه صادق مع الله تبارك وتعالى، الصدق معه ينجيك من أمور من فتن ومضايق الدنيا كلها. وكل واحد منهم بكى ذاك البار بوالديه كيف صنع مع والديه لما دخل وجدهما قد ناما؟ ذكر الثاني الذي تعلق قلبه بابنة عمه وأرادها في الحرام، ثم لما مكنته من نفسها وقالت له اتق الله ترك كل شيء لله وكان صادقا مع الله. والثالث الذي بقي عنده أو بقيت عنده أجرة أجير ذهب ولم يأخذها، فلماها له لما رجع بعد سنوات قال هذا الواد تنظر إليه، نعم واد كله غنم، قال هذا مالك خذه أجرة، نماها أصبحت واد من الغنم أخذها. هذه لا يستطيعها إلا الصادق مع الله عز وجل، لا يستطيعها إلا الذي الدنيا تحت قدميه وحب الله جل وعلا في قلبه، وهذا الذي نفتقده الآن. إحنا انقلبت الأمور، الدنيا في قلوبنا، الدنيا في قلوبنا، وإرضاء الله جل وعلا أو طاعته هي آخر اهتمامنا، ونريد بعد ذلك أن يغير الله جل وعلا من حالنا. والله تبارك وتعالى قد كتب عنده أنه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا غيرنا ما بأنفسنا وأصلحنا أنفسنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يغير ما حولنا، والله يغير ما حولنا. الله عز وجل بعد ذلك يرزقنا أعدل الأئمة والولاة وأصلحهم، يولي علينا المخير فينا. أنا هذا مطلب من المطالب، الناس راهم يلهث ويجري وراءهم، يولي علينا أصلحنا، ولكن هذا منوط بتحقيق الشرط الذي جعله الله جل وعلا شرطا لهذا، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشاهد يا إخوان أن الله جل وعلا الشاهد يا إخوان أننا سنستقبل موسما من أعظم مواسم الخير، فالواجب على كل واحد منا أن لا يطيل أمله في هذه الدنيا ولا يغتر بما هو فيه أو بما هو عليه، يجعل أنه قد لا يكمل هذا الشهر، قد لا يكمل أيامه ولياليه، يجعل أنه سيكون آخر رمضان في حياته، وتكون هذه الفرصة الطيبة الربانية وهذا الموسم العظيم بالنسبة له آخر موسم. كيف يكون حاله وكيف يكون عمله؟ وهذا صدقه قول النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر الصحابة وهو يسوي صفوفهم اجعلوها صلاة مودع، يعني صلاة من يودع هذه الدنيا، أنه بعد هذه الصلاة سيفارق الدنيا. كيف ستكون صلاته؟ تصوروا واحد محكوم عليه بالإعدام، ها؟ تعرفوا هذا يقوله محكوم عليه بالإعدام، وفي الحقيقة هذا حكم علينا جميعا. كيف سالم من هذا الحكم؟ كلنا محكوم علينا بالإعدام، الإعدام هو الموت، كلنا سنموت. المهم جرت العادة أن المحكوم عليه بالإعدام يقول له وش تطلب؟ واحد يكون شاقي يقول له قارو، يضرب القارو بعد يقتل راسه. واحد قد يكون من عباد الله الصالحين يقول لهم صلي ركعتين لله، كذلك الصحابي صلي ركعتين لله. صوروا هذه الصلاة كيف يصليها؟ كل واحد فيكم يتخيل نفسه كيف سيصليها خاشعا لله مقبلا على مولاه تبارك وتعالى. لا شك أنها عظيمة. لهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه في الحقيقة من الأمور التي ربما نمر عليها ولا تستوقفنا، والواجب أن تستوقفنا نفكر في هذه المعاني ونحاول دائما وأبدا تحقيقها. كيف يكون إقبالنا على الله؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا في الأمور كلها، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا فيه بما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ومن المناسبة الطيبة والتي هي مما ينبغي أن يتنبه له المسلمون في مثل هذه المناسبات، الأمر العظيم الذي جاء به هذا الدين، وأن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون دائما وأبدا مجتمعين، مجتمعين في الخير ومجتمعين على الخير. أمرنا بالصلاة، أمرنا أن نؤديها جماعة. مرة قلت لهم إذا كنا رجال، لأن وجوب الجماعة على ما تعرفوش على الرجال، قول على الرجال، كف على الرجال. صلاة البيوت لمن؟ للنساء. المرأة تصلي في بيتها معذورة، لأن المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكم. ولكن إذا خرجت، هاي لحظة جاوبنا في السؤال، خرجت المرأة قالت لك المخلوق الساعد واحدة منهم على كلها الروح المسجد نصلي، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنع حاج حتى لو كانت غيرتك على أهلك شديدة، ما راح تكون أشد من غيرة الله على عباده أبدا. أحد الصحابة هجر ابنه وما كلمه بعد ذلك اليوم بمناسبة هذا الحديث، لا تمنعوا مساجد إماء الله مساجد الله. عبد الله بن عمر قال أحد أبنائه والله لأمنعهم. هذه الصحابي تنزل عليه كالصاعقة. احنا عادي مخالفة أمر النبي وحديث النبي عادي تمر علينا، عادي جدا. واحد يقول له حديث، هذا حديث، يقول له بصح الإمام مالك قال كذا، يعني الإمام مالك هو النبي، والنبي واحد من علماء هذه الأمة حتى يخالف؟ احنا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تضربوا له الأمثال. قال إذن، قال أحد أبنائه والله لنمنعهم لما رأى من تغير الحال. هذا غير في زمن صغار الصحابة، لأن عبد الله بن عمر من صغار الصحابة بعد وفاة رسوله. وش قال ابن عمر؟ وش قال هذا الصحابي الجليل؟ هذا كما تقول انتم الصنديد، ماذا قال؟ قال والله لا أكلمك أبدا. قالوا وما كلمه حتى مات. قال تعظيم السنة وتعظيم لصاحب السنة. حنا إذا جاء جعلناها بالتنتين سيدنا النبي صلى الله عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه حقيقة اعتقادا قبل كل شيء بتعظيمه وتعظيم أمره كما أمر الله عز وجل. تعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقدم عليه قول أحد كائنا من كان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين، هذا من تعظيمنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عمر إليه قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. يعني هذا الدرجة ما زال مبلغ فلس. قال ما زال يا عمر. هذا الفاروق يا عباد الله، قال ما زال يا عمر، أي لم تبلغ درجة المحبة المطلوبة. فبمجرد ما سمع هذا من رسول الله فتح الله جل وعلا على قلبه، حتى قال بعدها والله لإنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، الآن بلغت هذه الدرجة. والمرء إذا بلغ هذه الدرجة لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد، ولا على أمره أمر أحد أبدا كائنا من كان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، واتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. قلت أن هذه العبادات جعل الله جل وعلا من أعظم منافعها وفوائدها أنها تجمع بين المؤمنين وتؤلف بين قلوبهم. المؤمنون يجتمعون في كل يوم 5 مرات، يصفون صفا واحدا، القدم بجانب القدم، ويصلون لله وينصرفون من صلاتهم وصدورهم وقلوبهم طيبة مع جميع إخوانهم. هذا الأصل فيه، ماهوش ما هو اليوم حالهم، صلى الله عليه وسلم. الصيام كذلك من العبادة التي تجمع ولا تفرق في وقت مضى. يعني كان الناس يعني بضاعتهم العلمية ضعيفة، وكان الموجهون جهلة لوجه الناس، كانوا نهار كامل هما مدوخين الأمة. السعودية أما مشافوه الهلالة أو احنا صوموا، يصوموا بلدهم يصوم غدا هم يصوموا اليوم، وهذا ويختلفون ويكثر القيل والقال في مثل هذه الأمور. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نصوم مع الناس وأن لا نخالفهم حتى نجتمع معهم وحتى تتآلف قلوبنا في طاعة ربنا تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطر. صومكم يوم تصومون، ما تخالفوش الناس في صيامكم حتى وإن أخطأوا، حتى وإن أخطأوا في التقدير. بل قال المحققون من علمائنا: حتى وإن اعتمدوا الحساب. نحن نعتقد عدم جواز هذا، والواجب إثبات الشهر بالرؤية، إثبات الشهر بالرؤية. ولكن إذا خالف من خالف، خالف ولي الأمر في هذه المسألة، هذا خطأ من أخطائه. ولكن لا يجوز لنا أن نختلف وأن نترك قول نبينا بمخالفته. نجتمع مع الناس في الصيام، هذه العبادات كلها جاءت لتجمع وجاءت لتؤلف وتتآلف القلوب فيها. وعليها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمثل هذا الأمر، وأن يجمع بين قلوبنا، وأن يجعلنا إخوانا متحابين كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. لأن هذه من أجل نعمه علينا، من أجل نعم الله على عباده هذه الأخوة التي تربطهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، أصبحتم بنعمة الله إخوانا متحابين، تجتمعون في الخير وتجتمعون على الخير دائما وأبدا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق هذا، وأن يبارك في جمعكم هذا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال فيه، والعلم عند الله جل وعلا.
وقعت في أسئلة أجيب على بعض. أليس
نبي حبيب بارك الله من لم يسجد؟
هو القلوس عموما تغطية الرأس، سواء بالقلوس أو بالعمامة وما إلى ذلك. هذه سنة من السنن، هذه سنة من السنن. الحاصلين لهم خايفين سنة من السنن وفضيلة من الفضائل، ولكن مع الأسف الشديد هذه السنة أذهبها عنا أعداؤنا المستعمر. لما استعمر البلاد الإسلامية من آثار استعماره الظاهرة المظاهر الإسلامية، من المظاهر الإسلامية تغطية الرأس للرجال، مش للنساء، يعني النساء من باب أولى للرجال. ما كانوش جدودنا وأبائنا الحج ما كنتش تشوفوا بزاف اللي بلا شاشية، ما كان انتم قرب البحر عندنا، البحر كاع عندهم هذوك. هذه من المظاهر السيئة، وهي فضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو مغطي لرأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المظاهر في هذا الباب، وهذه حتى نعلم أن الأعراف تختلف، الكفار من العرف عندهم واللي عدوه من الأدب أنه إذا كان في مقام وبين يدي من يحترم يحسن على رأسه. فهذا شوفوه في يدخلوا عند كاش عن شخصية مرموقة يكون دير كاسكي طيب أحيان صح نفسه بتاعنا الله ما نحوها هذه الكاسكي طالب اللي تفجح هذه ده كاسكيطة مخرج هكذا وحزوز مترات ويجي يسلم عليه يا أخي نحي هذا يسلم على إخوانه يقدر يعميك هذا. المهم الشاهد أنه عندهم هذه من الأدب يحطوا الطاقية ينزعوها، وإحنا العكس، إحنا في المجتمع الإسلامي من الأدب هو تغطية الرأس، وعندنا في بعض المجتمعات المحافظة يعني محافظ على مثل هذه الأمور لم عندهم تعتبر كبيرة من كبائر من خوارم المراء تجلس انت بين يدي عالم ورأس حاسف والله المستعان. إذا خلاص القول أنها فضيلة سنة من السنن وليست بواجب، ومن تركها لا يثم عليه لا يسمع هذا. رجعها الأخ يا تذكرها هو في الحال هو المسلم يعامل الناس جميعا بشرع ربه تبارك وتعالى، والأصل أنه يعامل الناس جميعا بالحسنى جميع الناس، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. والمعاملة تختلف، معاملة دنيوية، معاملة دينية شرعية، المعاملات الدنيوية تتعامل معهم بالصدق وبالأمانة، ومثل هذه المعاملة كانت سبب في إسلام الآلاف بل الملايين من المسلمين. الآن أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان من هو؟ هاي سؤال، هاي الآن ها؟ نعاود سؤال، نعاود هولك اسمع لي برشب لي، وش هو أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان؟ على بالي تعرفه على بالي غير أنا، ها؟ نترك شوية بس، ما لعبة صغيرة. إندونيسيا، ولا اللي قال إندونيسيا، أحسن، إذا الله، استنى هذه إن شاء الله نعطيها لك عبد الرحمن كتنا. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان. كيف الاسم تاعك؟ ها؟ أمين ما شاء الله، صلى الله يجعلك أمينا. إندونيسيا هذه يا أمين ما دخلها جيش إسلام وما دخلها فاتحون ولا وقعت فيها معارك، وأصبحت بلد إسلامي تقريبا 30% بلد إسلامي. سبب هذا هي معاملة المسلمين لغيرهم بإسلامهم. تجار راحوا من جزيرة العرب يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، راحوا لهذه البلاد يشريوا ولا يبيعوا بشرع ربهم، يعرض عليه السلعة يقول هذه السلعة هذه فيها العيب الفلاني، هذا الهاتف هذا يقولوا هذا فيه واحد الديفو، بس كل اللي راه يبيع ويقولوا فيه الديفو، ديب يوديب ويغطي، هلا يقولوا يوديب ويقولوا لا لا ما هو ديب. الله المستعان. عاملوهم بدينهم بالشرع بالإسلام، فكانوا سببا في إسلام هذه الأمة، بهذه الطريقة انتشر الإسلام في هذه البلاد، وهذه البلاد تنعم بالإسلام والآذان من على مساجدها ولله الحمد والمنة. عاملوهم بشرع الله وبالآداب الإسلامية بالصدق والأمانة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا وش قال ثاني بعدها؟ دعوتك لهم تكون بحالك قبل مقالك أولا، تكون جاء خير حامل لهذا الإسلام في عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملتك، يراك تصلي يسألك تجاوبه وتعرف بهذه الصلاة وأحكامها في دينك. أنا مرة كنت مسافر في بلد في أوروبا، وفي المنطقة في هذيك الحدود هذيك يسألني هذا كافر، قال لي والله غير إذا ما تسمح لي يعني ما نحرجكش نطرح عليه السؤال. قلت تفضل. قال لي انتما هو نصراني، قال لي علاش تصلوا للشمس تعبدوا الشمس انتما؟ قلت له ابدا لا نعبد الشمس. قلت له الشمس هذه اورينتاسيون فقط، الشمس تدلنا على الجهه، لاننا نحن نعبد الله وحده لا شريك له، والله عز وجل امرنا في هذه العباده في صلاتنا أمرنا أن نتوجه إلى جهة معينة، هذه الجهة لها قداسة ولها مكانة في قلوبنا، هذه المكانة التي هي في الحقيقة دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهمت في قضية الصلاة، صلاة المسلم وصلاة وجهة المسلم واستعمال المسلم لهذه الشمس، وبينت له الشمس والقمر كلاهما الله عز وجل جعلهما هما آيتان من آيات الله، لهما دلالة، هذه تدلنا على الجهة والقمر يدلنا على الوقت. يسألونك عن الأهل يقول هي مواقيت للناس. فرح مسكين الله قال لي سي جونتيو والسلام. وكيف هذا يزيد هذا يزيد هذا ونختم به. أنا هم بدي على الأقل سؤال صيام كان وين صيام لا لا تقول بيته عبد الرحمن أحبوه تسمع إذا عكي في الكل يعني حد سؤال لأنه من خلاله ننبه إخواننا على خطأ لفظي يقعون فيه. صلاة الشفع هذه ما كانت مع الناس صلاة بهذا الاسم، صلاة الوتر نعم، والشفع هو كل صلاة نصليها قبل الوتر، كل صلاة نصليها قبل الوتر من صلاة الليل. صلاة الليل أقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر وأكثره 11 ركعة، 11 ركعة. إذا قبل وترك صليت ركعتين هذه هي تلك الصلاة نقول شفعت الوتر، يعني من ناحية اللغوية، وإلا ما هيش صلاة. قد تكون الراتبة راتبة العشاء ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين. وبعد راتبة العشاء يبدأ القيام ويبدأ الوتر، وفي رمضان يبدأ التراويح ويبدأ التهجد، والتهجد والقيام والتراويح كلها صلاة واحدة. حتى ما يغلطوكمش يجي يقول لكم نصلي التراويح ونزيد ونصلي التهجد، هذيك اللي زادها هذيك من عنده وليست من هدي رسول الله. رسول الله هديه كما قالت أعرف الناس به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان لا يزيد على 11 ركعة في القيام، لا في رمضان ولا في غيره من الأيام، ما كانش يزيد على 11 ركعة. وإحنا دائما وأبدا نسمع من أئمتنا من السلفيين ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه في خطبته المعروفة بخطبة الحاجة، دائما وأبدا يكرر على مسامع أصحابه ألا إن خير الهدي هدي رسول الله، ما كانش أفضل منه. فإذا كان من هديه أنه لا يزيد، لما نزيد لحده؟ هدينا أفضل من هديه وسنتنا خير من سنته، كلا لا شك ولا ريب. وأضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بشرى في هذا الباب، هذه من الفوائد التي ينبغي أن تعلم والمتعلقة بأحكام القيام، ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من أصحاب السنن، أنه قال من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. ماذا تريد؟ قيام ليلة كلها، يكتب لك قيام أجر ليلة كلها من أولها إلى آخرها، كأنك من أولها إلى آخرها وأنت قائم تصلي، وأنت ما صليت إلا 11 ركعة. صلاة ما هي الصلاة اللي كانت الساعة اللي كنت نكلمكم عنها؟ هذه الصلاة ربما يصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصر. وفيه لا أركان، لا اطمئنان، لا خشوع، صلاة بلا أحكامها لا أركانها. فالشاهد أن هذا معنى القيام، معنى التراويح، ومن فضل الله علينا في بلدنا هذا نقولها ونكررها ونعيدها، نقولها في بلدنا وفي خارج بلدنا، أن الله عز وجل وفقنا فيه للسنة. آباءنا وأجدادنا منذ أن بدأوا القيام وصلاة التراويح في رمضان لا يعرفون إلا السنة، ما يعرفوش أكثر من 11 ركعة فقط. وبعض الناس يظنون أنهم يحسنون صنعا، وكم من مريد للخير لا يدركه، بسبب ماذا؟ بسبب أنه خالف سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ابتلينا بالتقليد، شاف الحرم أنهم يصلوا 20 وبعد يزيدوا 10 ولا 20 واحد أخرين، حد يصلوا التهجد، يصلوا أقل 11 التهجد، 30 يقول لك الحرم وكذا، يظن أنه ما عليه الناس في الحرم أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي راه يأمنهم. يا عباد الله، هذو ناس كسائر الناس يصيبون ويخطئون. وإن كانت مسألة خلافية بين الفقهاء على كل حال، ولكن إحنا نقول بحسب ما نعتقد أنهم أخطأوا في هذه المسألة وزادوا على القيام المسنون الذي كان عليه صاحب السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح هذه الأمور، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. شوف الهاش ما ليش سمع في أخم الورقة أيها بلا ورقة نديروا الكريستو فيه باتيشة
أفارك كتو ليا باتيشة كان مجازم ليس بأفارك مخلية ميلة القرن أزبت عشان أزبت.
هو هذا حديث أنا استفدت هذه الأيام باش نكونوا صراحة بعضنا إخواننا ما زلنا في الطالب. هذا قبل أيام يعني أحدهم أرسل لي هذا السؤال وبحثت عنه. الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يعني عاود من الحديث هذا بس اللي تأجر التبليغ. كأنه قام عليه كفر. أوصل اللهم في دول الخاتر. أحسنت، بارك الله. حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صححه الشيخ الألباني، بارك الله فيه، بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا. يعلم الله أنا صرفت كثيرا لزيارة إخواني من جهة يعني نحيت واحد ثقل لأني وعدتهم بزيارة وكل مرة أخر. الحمد لله هذا توفيق من الله، حتى لو من الغد الموت ما تدخليش يوم القيامة. قال يا ربنا هذا وعدنا وما جاش. جزاكم الله خير، هذا من طيبة قلوبكم وحسن ظنكم بإخوانكم. فنسأل الله عز وجل احنا نفرحوا كي نلقاو ونلاقيو إخواننا، ونفرحوا كي توصلنا أخبار الخير على إخواننا أنهم متآلفون مجتمعون يتعاونون على الخير وعلى البر والتقوى، يتعلمون دينهم ويربون أبناءهم على تعلم هذا الدين ويتعاونون في الخير، وأنتم مقدمون على شهر الخير صدقات وإنفاق وما إلى ذلك. ومعكم أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، و يعني بشرني أن له مجلس مع إخوانه في الرمشي، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفقكم كذلك للجلوس عنده والاستفادة مما علمه الله جل وعلا. صلى الله عز وجل أن ينفع به إخوانه سواء في الرمشي أو في تلمسان ونواحيها. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لعل الله عز وجل يجمعنا في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بإخواننا في هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. كما نحمده جل وعلا جمعنا في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة وهو آخر جمعة من شهر شعبان، وبعد أيام قليلة نستقبل الشهر العظيم شهر الصيام والقيام، نستقبل شهر رمضان. هذا الشهر الذي كان سلف هذه الأمة يتهيئون له أشهرا يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جامع العلوم والحكم. قال: كان السلف يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم الله تبارك وتعالى رمضان، وهذا لما علموا من عظيم الخير والبركة فيه، ولما علموا أنه أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى. لذا فإن الله تبارك وتعالى اختاره لإنزال كتابه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ربنا جل وعلا: هذه الليلة هي من ليالي هذا الشهر، بل هي أفضل لياليه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا ينبغي علينا أن نسير على سير سلفنا وأن ندعو الله جل وعلا بمثل هذا الدعاء، وإن كنا دونهم في الاجتهاد وفي الحرص على الخير وفي اغتنام مواسم الخير، المواسم التي فيها مثل تلك النفحات الربانية. هذا الشهر خصه الله جل وعلا بأمور ما جعلها في غيره من الشهور، إضافة إلى كونه قد اختاره الله عز وجل بإنزال هذا الكتاب العظيم. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يظهر الفرح والابتهاج بمقدمه، وهذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الله جل وعلا من تقوى القلوب، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفرح ويظهر فرحه وابتهاجه
بتبشير الصحابة في مقدمه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض عليكم صيامه، فرض عليكم صيامه، لأن الله عز وجل ما فرض علينا في باب الصيام إلا صيام هذا الشهر، إلا صيام هذا الشهر، وباقي أنواع الصيام المشروع هو من صيام النافلة وصيام التطوع. ولهذا لما جاء ذلك الأعرابي يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه من الصلاة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم سأله عما فرض الله عليه من الصيام، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض عليه صيام رمضان. وهكذا في الزكاة والحج، لما أنهى حديثه مع رسول الله وقفل راجعا قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. يعني هذه الفرائض لا أزيد عليها ولا أنقص، الزيادة عليها فضل وخير وزيادة في الأجر والثواب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما جاء في الحديث القدسي. أما أن تنقص فهذا تقصير، وسبب من أسباب الإثم والمؤاخذة عند الله جل وعلا، وهو أمر محرم غير جائز. والناس ينبغي أن تعلم حقيقة في هذا الباب، أن دين الإسلام جاء بالفرائض وجاء بالمحرمات. الفرائض أولها وآكدها هي هذه الأركان 5 التي أوجبها الله على المسلمين جميعا، يجب عليهم أداء الصلاة، ويجب عليهم أداء الزكاة، ويجب عليهم صيام رمضان، ويجب عليهم حج بيت الله الحرام لمن ملك الزاد والراحلة. لأجل هذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الباب: من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأن هذا الذي فتح الله عليه ورزقه من الصحة والعافية ورزقه من المال ثم لا يحج، ثم لا يمتثل أمر الله جل وعلا في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا ما مات على هذه الملة. والمقصود من كلامه عليه رضي الله تعالى عنه أنه ترك أمرا واجبا، بل ترك ركنا عظيما. مجرد الترك صاحبه لا يكون كافرا، والكفر قد يكون كفرا عمليا كمن ترك الصلاة عامدا، من تركها فقد كفر، أي كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي كفر كفرا عمليا. أما إذا قال أن هذه الصلاة ما أوجبها الله ولا فرضها علينا وأنا لا أعترف بها، هذا يكون منكر لمشروعيتها وفرضيتها، هذا كفره كفر اعتقادي يخرجه عن دائرة الإسلام. كذلك في سائر الأركان حتى نفرق بين ما هو كفر يخرج عن الإسلام وكفر صاحبه واقع في إثم عظيم وجرم كبير. الحج ركن من أركان الإسلام الذي يتركه عمدا مقصر عند الله جل وعلا ويلحقه الإثم، وإذا مات على هذا الحال مات على سوء خاتمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والجانب الثاني جانب المحرمات وهي المنهيات التي نهانا الله جل وعلا عنها وقسمها إلى كبائر وصغائر، والكبائر أعظم جرما وأكبر إثما عند الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب. ولكن في أذهان واعتقاد الناس ربما يستعظمون الوقوع في مثل هذه الكبائر، يستعظمون لما نشوف واحد خارج من مخمرة يتمايل يسرة ويمنى، أو وقع في سرقة لمال الغير من إخوانه يستعظمون هذا الأمر، أو أكل خنزير جالس ويشوي في السيكة تاع خنزير يستعظمون هذا الأمر. ولذا في باب في هذا الباب من الطرائف التي رويت لنا عن بعض المشايخ أن الشيخ العقبي عليه رحمة الله من كبار علمائنا وأئمتنا من علماء أهل السنة الذين نفع الله جل وعلا بهم في بلدنا هذا نفعا عظيما، بلغه أن أحدهم في العاصمة افتح مخمار، كان عنده مقهى قهوة في مجدود ما اكتفاش، قال لك قهوة يجوني ذا هدوك اللي يقعدوا من الصباح لليل هما قيل وقال على قهوة واحدة، حب يجيب القور وحب يجيب، قال ندير الخمر. فأضاف إلى القهوة والشاي الريكار والويسكي والبيرة أنواع الخمر. فقالوا للشيخ استعظموا الجيران استعظموا هذا الصنيع، وقالوا للشيخ العقبي بلغك عن فلان خير؟ قال له دخل الخمر أعوذ بالله فلان، قال له فلان. طيب قال واحد من جماعته تعال معي نروح لهذا صاحب المخمر، دخلوا عنده لما شافهم شاف الشيخ العقبي عنده ارتعدت فرائصه، قال زي يكسر للدنيا يعني. فجلس أنا أردت أن أصل إلى واحد الفائدة، كلمه الشيخ قال له وهذا يعني قال له وش الشيخ وش طلباتك ما يريد، قال له جيب لي اشتكها حلو بخنزير. قال له قال له الشيخ كيف اشتكها خنزير احنا حرام هذا حرام. قال له حرام وهذه وش رايك فيها؟ ووعظه وأسمعه كلام. إحنا في أذهاننا ربما نستعظم بعض المنكرات على بعض، وهي عند الله جل وعلا في درجة واحدة، وربما نستعظم فعل المحرم على ترك الواجب. وهذا الذي أردت أن أقول إليه، يشوف إنسان وقع في كبيرة من هذه الكبائر يستعظمون هذا الأمر، ولكن لو رأوا تارك صلاة لا يستعظمونه بتلك الدرجة. تارك صلاة تمشي الآن وصلنا لمدينة قبل أن تنقضي صلاة الجمعة، رأينا جماعات من الشباب في زوايا الشوارع ما على بالهم لا بالجمعة ولا بصلاة الجمعة. والأصل في الجمعة أن شوارعنا لا يمشي فيها أحد استجابة لأمر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الشاهد علماؤنا يقولون أن ترك المأمور أعظم عند الله جل وعلا وأشد من فعل محظور، وأشد من فعل محظور، لأن الله عز وجل أمرك واستكبرت عن الاستجابة لأمره وأعرضت عن أمره، وأنت العبد المخلوق الضعيف وهو العظيم المتعال الخالق البارئ الرازق المحيي والمميت، هذا الذي خلقك أمرك أمرا فأديت الاستجابة، هذا لا شك أنه أعظم عند الله تبارك وتعالى وأشد، لأن فعل المعمورات مع الوقوع في بعض المحظورات من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل الأول مكفر للثاني، يكفره، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. والله جل وعلا ماذا قال في الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تكون سبب في دفعك ودفع الشر عنك بمحافظتك على هذه الصلاة، لأن بصلاتك تقوي نفسك، بصلاتك تصلح قلبك، وصلاح القلب صلاح بالبدن، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر ويذكرهم بما خصه الله جل وعلا فيه، خصه بأعظم الأمور ألا وهو الصيام، لأنه شهره فرض فيه الصيام، هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء أي أبواب الجنة، فلا يغلق منها باب فضلا من الله جل وعلا ورحمة لكثرة الخيرات فيه ولكثرة ما يصعد إلى الله جل وعلا من صالح الأعمال. هذا الشهر قال كذلك: وتغلق فيه أو تغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. الله جل وعلا يرحم عباده ويعينهم على طاعته بهذا الأمر، وبأمر آخر قال تصفد فيه مردة الشياطين، أي تغل، أي ترفق بالسلاسل لا يخلصون كما كانوا من قبل، من قبل هذا الشهر أو من بعده، يخلصون إلى عباد الله فيوسوسون لهم بالشر ويأمرونهم بالمنكر، وهذا صنيعهم، وهذا صنيعهم. ولهذا فإن من رحمة الله جل وعلا بنا أن حذرنا من هذا العدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه من رحمة الله عز وجل بنا. الله جل وعلا خلقنا وخلق الجن، خلق الشياطين وحذرنا منهم ومن شرهم، وأنهم أعداؤنا، والواجب علينا أن نتخذهم أعداء، بمعنى أننا لا نواليهم، كما أن أعداء الله جل وعلا من الكافرين، من اليهود أو النصارى أو من غيرهم من المجوس والملاحدة، هؤلاء أعداء الله جل وعلا لا نواليهم. ولا يجوز لمؤمن أن يوالي عدوا من أعداء الله. ولهذا أمير المؤمنين عمر لما سمع بأحد ولاته قد استأمن نصرانيا وجعله كاتبا عنده، أرسل إليه رسالة وكتب له فيها كلمات شديدة اللهجة كما يقال، قال كيف تكرمهم وقد أهانهم الله، وكيف تقربهم وقد أبعدهم الله. وهذا معنى الاستجابة لأمر الله جل وعلا، في أن تتخذ عدوه عدوا لك، لا تواليه البتة، لا في صغير ولا في كبير. فمن رحمة الله جل وعلا على عباده في هذا الشهر أنه أعانهم على عدوه، ألا وهو الشيطان الرجيم. فالشياطين تصفد في هذا الشهر، تربط حتى تجتهد في طاعة رب تبارك وتعالى، تجتهد في الخيرات وما أكثرها. وظائف شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وصدقات واعتكاف وعمرة وما إلى ذلك من مثل هذه الصالحات من الأعمال. سلف هذه الأمة كان إذا دخل رمضان أقبلوا على كتاب الله جل وعلا بالكلية، حتى العلماء والأئمة منهم كانوا يتركون ويوقفون دروسهم ويقبلون على مصاحفهم، كما كان الإمام الشافعي وقبله شيخه الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا وكبار أئمة السلف. فمما نتهيأ له أي لهذا الشهر المبارك مثل هذا الفرح والابتهاج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبشر بعضنا البعض، بل كانوا يهنئون بعضهم البعض ببلوغ هذا الشهر، لأن الله عز وجل استجاب دعوته. وهذا الشهر شهر دعاء كذلك، كان السلف يقبلون على الله عز وجل في خاصة في القيام، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه التراويح في رمضان 4 ليالي ثم ترك، وعلل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: خشيت أن يفرض عليكم من رحمته بأمته. صلى صلاة عجيبة في طول القراءة فيها والقيام وطول الركوع وطول السجود والدعاء في السجود، لأنه موضعه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء، أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن مع الأسف الشديد في أيامنا وفي ليالينا إذا قمنا الليل وصلينا التراويح نبحث عن أكثر الأئمة إسراعا في القراءة، كل يخلص الليل والناس يبدأوا يتناقلوا الأخبار، هذا في يقعد ساعتين في القيام، هذا في يقعد ساعة، بل يجي واحد يخبرنا أو كأن واحد يقعد غير نص ساعة، هذا صاحبنا. يصلون ويسرعون ثم تجدهم في الشوارع والمقاهي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولو أن إمام اعتاد على قراءة أو قدر من القراءة زاد عليها 5 دقائق أو دون ذلك تقام عليه الدنيا، واجد راح يقتلنا، واجد راح يذبحنا، وهم في قيام، وهم في قيام، سبحان الله العظيم. فرق بيننا وبين سلفنا الذين كانت لذتهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى خاصة في صلاة القيام. نحن على الأقل، على الأقل نؤدي القدر المطلوب، وإن كان في التراويح والقيام من نوافل الطاعة، إلا أنها من أفضل الطاعات في هذا الشهر، ولكنها ليست فريضة، حتى لا نقع فيما يقع فيه الكثير منا، يتركون صلاة الفريضة، يتركون الفجر في وقتها مع الجماعة، يتركون صلاة المغرب، يتركون صلاة العصر، ثم إذا كانت التراويح يحافظون عليها أكثر من محافظتهم على الصلوات المكتوبة. هذا خطأ وخلل، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن إخواننا. وفي هذا الباب وفي هذا المقام مما ينبغي أن يتهيأ له كذلك الصائمون أو المستقبلون لهذا الشهر عموما لأجل الصيام ولأجل القيام، أن نجلس لنتفقه في بعض الأحكام المتعلقة بعبادتنا في هذا الشهر. وهذه من الأمور التي قلما نجدها في مدننا أو في قرانا أو في مساجدنا، والواجب أننا نجلس لبعض إخواننا من أئمتنا أو طلبة العلم فينا لمثل ميسر من متون الفقه أو من متون أحاديث الأحكام، نسمع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، وما هي الأحكام المتعلقة بالصيام، وهي كثيرة. ناس يصومون لا يعرفون معنى تبييت النية في الصيام، تثبيت النية في الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني في صيامه، صيامه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. ما معنى تثبيت النية؟ لا يعرفون هذا الأمر. ما هي الأحكام المتعلقة بسحورنا؟ ما هو الأفضل في أكلة السحور؟ متى تكون؟ غالب الناس فينا إذا صلى التراويح وإذا انتهى من ثمره وانتهى من حديثه، وكل له شأن في هذا الباب، اللي يدخل من القهوة دخل، واللي يدخل من القصرة دخل، واللي أنهى حديث البيت أنهى، يقول لك مستحرم قد مرة واحدة، يظن أنه هذا من شطارته، هو يتصحر هذا الوقت، يتصحر آخر الليل ويرقد، يعني يرقد عن السحور ويرقد عن صلاة الفجر في المسجد وهو صائم، وهو في هذا الشهر المبارك، وهو في موسم الخيرات الذي يضاعف الله جل وعلا فيه الأجور والحسنات لأصحابه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال كذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحرص المسلم أن يحقق هذا النوع من الصيام حتى يحقق هذه النتيجة العظيمة، أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ما هو الصيام فقط على وفق ما تهوى أنت وتحب، الصيام ليس صيام عن الأكل والشرب فقط، الصيام الحقيقي هو الصيام عن المعاصي والذنوب قبل الصيام عن أنواع المفطرات. أن تبدأ صيامك بالعبادة القلبية وهي تبييت النية، أن يكون هذا ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وأن تتعلم ما يصلح الله جل وعلا به صيامك وما يفسده. هذا من التهيؤ لهذا الشهر المبارك، ومما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر، ومما ينبغي كذلك وهذا مهم جدا أن نستقبل به هذا الشهر التوبة الصادقة، التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها عباده جميعا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صادقة. ورمضان موسم من مواسم التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، خاصة بالنسبة لمن ابتلوا ببعض الذنوب والمعاصي والمخالفات كتعاطي الدخان وكالنظر للحرام وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وهو يستقبل هذا الشهر المبارك يعزم العزم الأكيد الصادق أنه يترك هذا الأمر لله وحده لا شريك له، توبة إلى ربه وإنابة إلى مولاه، يجعل هذه نيته وهذا قصده ويقبل على الله جل وعلا. في هذا الموسم موسم الخير بهذا الخير، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يقبل توبته، أن يكون صيامه في هذا الشهر الصيام الذي رغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يعقل أن يصوم المرء نهاره كله عن مفطرات أباحها الله، أباحها الله من الحلال، تترك شرب الماء وتترك الأكل وتترك إتيان الزوجة الحلال طاعة لمولاه. لهذا جاء في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي لله تبارك وتعالى، ما هوش لزيد أو لعمر، فهل لا ما هوش لأجل الرئيس ولا لأجل الحكومة، لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك وهو الذي يثيبك ويجازيك على هذا الصنيع الذي أطعت فيه ربك ومولاك. تجعل هذا لله، يعزم العزم الأكيد الصادق، والتوبة الصادقة من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى التي يرفع الله جل وعلا بها عبادة، تكون بهذا الصدق. ودائما الصدق في العبادة، في أي عبادة من العبادة، هو أعظمها وأرفعها عند الله. الثلاثة الذين كما جاء في الصحيح الذين دخلوا الغار ثم سد عليهم لما نزلت تلك الصخرة العظيمة وسدت عليهم مدخل الغار، وإيش قال أفضلهم وأعلمهم وأذكاهم؟ قال: لا ينجيكم اليوم إلا الصدق، ما ينجيكم إلا الصدق. فادعوا الله جل وعلا، فادعوا الله تبارك وتعالى بأخلص عمل قدمتموه لله. كل واحد فيكم يشوف وش هو العمل اللي كان فيه صادق مع الله تبارك وتعالى. الصدق معه ينجيك من أمور من فتن ومضايق الدنيا كلها. وكل واحد منهم بكر ذاك البار بوالديه، كيف صنع مع والديه لما دخل وجدهما قد ناما. ذكر الثاني الذي تعلق قلبه بابنة عمه وأرادها في الحرام، ثم لما مكنته من نفسها وقالت له اتق الله ترك كل شيء لله وكان صادقا مع الله. والثالث الذي بقي عنده أو بقيت عنده أجرة أجير ذهب ولم يأخذها، فلماها له لما رجع بعد سنوات قال: هذا الواد تنظر إليه؟ نعم، واد كله غنم. قال: هذا مالك خذه. أجرى نماها أصبحت واد من الغنم، أخذها. هذه لا يستطيعها إلا الصادق مع الله عز وجل، لا يستطيعها إلا الذي الدنيا تحت قدميه وحب الله جل وعلا في قلبه، وهذا الذي نفتقده الآن. إحنا انقلبت الأمور، الدنيا في قلوبنا، الدنيا في قلوبنا، وإرضاء الله جل وعلا أو طاعته هي آخر اهتمامنا، ونريد بعد ذلك أن يغير الله جل وعلا من حالنا والله تبارك وتعالى قد كتب عنده أنه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا غيرنا ما بأنفسنا وأصلحنا أنفسنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يغير ما حولنا، والله يغير ما حولنا. الله عز وجل بعد ذلك يرزقنا أعدل الأئمة والولاة وأصلحهم، يولي علينا المخير فينا. أنا هذا مطلب من المطالب، الناس راهم يلهث ويجري وراءهم، يولي علينا أصلحنا، ولكن هذا منوط بتحقيق الشرط الذي جعله الله جل وعلا شرطا لهذا. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشاهد يا إخوان أن الله جل وعلا الشاهد يا إخوان أننا سنستقبل موسما من أعظم مواسم الخير، والواجب على كل واحد منا أن لا يطيل أمله في هذه الدنيا ولا يغتر بما هو فيه أو بما هو عليه، يجعل أنه قد لا يكمل هذا الشهر، قد لا يكمل أيامه ولياليه، يجعل أنه سيكون آخر رمضان في حياته، وتكون هذه الفرصة الطيبة الربانية وهذا الموسم العظيم بالنسبة له آخر موسم. كيف يكون حاله وكيف يكون عمله؟ وهذا صدقه قول النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر الصحابة وهو يسوي صفوفهم: اجعلوها صلاة مودع، يعني صلاة من يودع هذه الدنيا، أنه بعد هذه الصلاة سيفارق الدنيا. كيف راح تكون صلاته؟ صور واحد محكوم عليه بالإعدام، ها؟ تعرفوا هذا يقوله محكوم عليه بالإعدام، وفي الحقيقة هذا حكم علينا جميعا. كيف يرى سالم من هذا الحكم؟ كلنا محكوم علينا بالإعدام، الإعدام هو الموت، كلنا سنموت. المهم جرت العادة أن المحكوم عليه بالإعدام يقول له: وش تطلب؟ واحد يكون شاقي يقول له قارو، يضرب القارو بعد يقتل راسه. واحد قد يكون من عباد الله الصالحين يقول لهم: صلي ركعتين لله. كذلك الصحابي: صلي ركعتين لله. صوروا هذه الصلاة كيف يصليها، كل واحد فيكم يتخيل نفسه كيف سيصليها خاشعا لله مقبلا على مولاه تبارك وتعالى. لا شك أنها عظيمة. بهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه في الحقيقة من الأمور التي ربما نمر عليها ولا تستوقفنا، والواجب أن تستوقفنا، نفكر في هذه المعاني ونحاول دائما وأبدا تحقيقها. كيف يكون إقبالنا على الله؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا في الأمور كلها، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا فيه بما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ومن المناسبة الطيبة والتي هي مما ينبغي أن يتنبه له المسلمون في مثل هذه المناسبات، الأمر العظيم الذي جاء به هذا الدين، وأن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون دائما وأبدا مجتمعين، مجتمعين في الخير ومجتمعين على الخير. أمرنا بالصلاة، أمرنا أن نؤديها جماعة. مرة قلت لهم يعني إذا كنا رجال، لأن وجوب الجماعة على ما تعرفوش على الرجال صلاة البيوت لمن؟ للنساء. المرأة تصلي في بيتها معذورة، لأن المرأة مأمورة بالستر ومأمورة بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكم. ولكن إذا خرجت، هاي لحظة جاوبنا في السؤال، خرجت المرأة قالت لك المخلوق بتاعك واحدة منهم على كلها الروح المسجد نصلي، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنع حاج حتى لو كانت غيرتك على أهلك شديدة، ما راح تكون أشد من غيرة الله على عباده أبدا. أحد الصحابة هجر ابنه وما كلمه بعد ذلك اليوم بمناسبة هذا الحديث، لا تمنعوا مساجد إماء الله مساجد الله. عبد الله بن عمر قال أحد أبنائه والله لأمنعهم. هذه الصحابي تنزل عليه كالصاعقة. احنا عادي مخالفة أمر النبي وحديث النبي عادي تمر علينا، عادي جدا. واحد يقول له حديث، هذا حديث، يقول له بصح الإمام مالك قال كذا، يعني الإمام مالك هو النبي، والنبي واحد من علماء هذه الأمة حتى يخالف. احنا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تضربوا له الأمثال. قال إذن، قال أحد أبنائه والله لنمنعهم لما رأى من تغير الحال. هذا غير في زمن صغار الصحابة، لأن عبد الله بن عمر من صغار الصحابة بعد وفاة رسوله. وش قال ابن عمر؟ وش قال هذا الصحابي الجليل؟ هذا كما تقول انتم الصنديد، ماذا قال؟ قال والله لا أكلمك أبدا. قالوا وما كلمه حتى مات. قال تعظيم السنة وتعظيم لصاحب السنة. حنا إذا جاء جعلناها بالتنتين سيدنا النبي صلى الله عليه حقيقة اعتقادا قبل كل شيء، بتعظيمه وتعظيم أمره كما أمر الله عز وجل. تعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقدم عليه قول أحد كائنا من كان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وولده حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين. هذا من تعظيمنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عمر إليه قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. يعني هذا الدرجة ما زال مبلغ خلص. قال ما زال يا عمر. هذا الفاروق يا عباد الله. قال ما زال يا عمر أي لم تبلغ درجة المحبة المطلوبة. فبمجرد ما سمع هذا من رسول الله فتح الله جل وعلا على قلبه حتى قال بعدها والله لإنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. قال الآن يا عمر الآن بلغت هذه الدرجة. والمرء إذا بلغ هذه الدرجة لا يقدم على قول رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا على أمره أمر أحد أبدا كائنا من كان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام واتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. قلت أن هذه العبادات جعل الله جل وعلا من أعظم منافعها وفوائدها أنها تجمع بين المؤمنين وتؤلف بين قلوبهم. المؤمنون يجتمعون في كل يوم 5 مرات يصفون صفا واحدا القدم بجانب القدم ويصلون لله وينصرفون من صلاتهم وصدورهم وقلوبهم طيبة مع جميع إخوانهم. هذا الأصل فيه مهوش ما هو اليوم حالهم صلى الله عليه وسلم. الصيام كذلك من العبادة التي تجمع ولا تفرق. في وقت مضى يعني كان الناس يعني بضاعتهم العلمية ضعيفة وكان الموجهون جهلة لوجه الناس. كانوا نهار كامل هما مدوخين الأمة. السعودية أما مشافوه الهلالة أو إحنا صوموا يصوموا بلدهم يصوم غدا هم يصوموا اليوم وهذا ويختلفون ويكثر القيل والقال في مثل هذه الأمور. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نصوم مع الناس وأن لا نخالفهم حتى نجتمع معهم وحتى تتآلف قلوبنا في طاعة ربنا تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطر. صومكم يوم تصومون ما تخالفوش الناس في صيامكم حتى وإن أخطأوا في التقدير. بل قال المحققون من علمائنا حتى وإن اعتمدوا الحساب. نحن نعتقد عدم جواز هذا والواجب إثبات الشهر بالرؤية ولكن إذا خالف من خالف ولي الأمر في هذه المسألة هذا خطأ من أخطائه. ولكن لا يجوز لنا أن نختلف وأن نترك قول نبينا بمخالفته. نجتمع مع الناس في الصيام. هذه العبادات كلها جاءت لتجمع وجاءت لتؤلف وتتآلف القلوب فيها. وعليها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمثل هذا الأمر، وأن يجمع بين قلوبنا، وأن يجعلنا إخوانا متحابين كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، لأن هذه من أجل نعمه علينا، من أجل نعم الله على عباده هذه الأخوة التي تربطهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، أصبحتم بنعمة الله إخوانا متحابين، تجتمعون في الخير وتجتمعون على الخير دائما وأبدا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق هذا، وأن يبارك في جمعكم هذا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال فيه، والعلم عند الله جل وعلا.
أخواتي في أسئلة نجيب على بعض أليس
نبي حبيب بارك الله من لم يسجد
هو القلوس عموما تغطية الرأس سواء بالقلوس أو بالعمامة وما إلى ذلك،
هذه سنة من السنن، هذه سنة من السنن. الحاصرين لهم خايفين سنة من السنن وفضيلة من الفضائل، ولكن مع الأسف الشديد هذه السنة أذهبها عنا أعداؤنا المستعمر. لما استعمر البلاد الإسلامية من آثار استعماره الظاهرة المظاهر الإسلامية، من المظاهر الإسلامية تغطية الرأس للرجال وليس للنساء، يعني النساء من باب أولى للرجال، ما كانوش جدودنا وأبائنا الحج ما كنتش تشوفوا بزاف اللي بلا شاشية، ما كان انتم قرب البحر عندنا البحر قاع عندنا ذكور. هذه من المظاهر السيئة، وهي فضيلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو مغطي لرأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المظاهر في هذا الباب، وهذه حتى نعلم أن الأعراف تختلف، الكفار من العرف عندهم واللي عدوه من الأدب أنه إذا كان في مقام وبين يدي من يحترم يحسن على رأسه. فهذا شوفوه في يدخلوا عند كاس عن شخصية مرموقة يكون دير كاس قيطاي محيان، صح نفسه بتعنى الله ما نحوها، هذه كاس قيطاي اللي تفجح هذه دير كاس قيطاي مخرج هكذا وحزوز مترات ويجي يسلم عليه يا أخي نحي هذه يسلم على إخوانك يقدر يعميك هذا. المهم الشاهد أنه عندهم هذه من الأدب يحطوا الطاقية ينزعوها، وإحنا العكس، إحنا في المجتمع الإسلامي من الأدب هو تغطية الرأس، وعندنا في بعض المجتمعات المحافظة يعني محافظة على مثل هذه الأمور، لا لم عندهم تعتبر كبيرة من كبائر من خوارم المراء، من خوارم المراء تجلس انت بين يدي عالم ورأس حاسف. والله المستعان. إذا خلاص القول أنها فضيلة سنة من السنن وليست بواجب، ومن تركها لا إثم عليه، لا إثم عليه. وقالها الأخ ما يتركها. هو في الحال هو المسلم يعامل الناس جميعا بشرع ربه تبارك وتعالى، والأصل أنه يعامل الناس جميعا بالحسنى، جميع الناس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. والمعاملة تختلف، معاملة دنيوية، معاملة دينية شرعية، المعاملات الدنيوية تتعامل معهم بالصدق وبالأمانة، ومثل هذه المعاملة كانت سبب في إسلام الآلاف بل الملايين من المسلمين. الآن أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان من هو؟ هاي سؤال، هاي الآن ها؟ نعاود سؤال، نعاود هولك اسمع لي بكبر، وش هو أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان؟ على بالي تعرفه على بالي ها؟ اتركها شوية بس والله لعبة صغيرة اندونيسيا ولا اللي قال اندونيسيا أحسن جزاك الله استنى هذه إن شاء الله نعطيها لك عبد الرحمن كيفنا اندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان كيف الاسم تاعك؟ ها؟ أمين ما شاء الله الله يجعلك آمينا. أندونيسيا هذه يا آمين ما دخلها جيش إسلام وما دخلها فاتحون ولا وقعت فيها معارك، وأصبحت بلد إسلامي تقريبا 30% بلد إسلامي. سبب هذا هي معاملة المسلمين لغيرهم بإسلامهم. تجار راحوا من جزيرة العرب يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، راحوا لهذه البلاد يشريوا ولا يبيعوا بشرع ربهم، يعرض عليه السلعة يقول هذه السلعة هذه فيها العيب الفلاني، هذا الهاتف هذا يقول هذا فيه واحد يبيعه، بس كل اللي راه يبيع ويقولوا فيه ديفو، يبيع وديفو يغطي، هذا يقولوا يا ديفو يقولوا لا لا ما هو ديفو. الله المستعان. عاملوهم بدينهم بالشرع بالإسلام، فكانوا سببا في إسلام هذه الأمة، بهذه الطريقة انتشر الإسلام في هذه البلاد، وهذه البلاد تنعم بالإسلام والأذان من على مساجدها ولله الحمد والمنة. عاملوهم بشرع الله وبالآداب الإسلامية بالصدق والأمانة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا وش قال ثاني بعدها؟ دعوتك لهم تكون بحالك قبل مقالك، أولا تكون جاء خير حامل لهذا الإسلام في عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملتك، يراك تصلي يسألك تجاوبه وتعرفه بهذه الصلاة وأحكامها في دينك. أنا مرة كنت مسافر في بلد في أوروبا، وفي المنطقة في هذيك الحدود هذيك يسألني هذا كافر، قال لي والله غير إذا ما تسمح لي يعني ما نحرجكش نطرح عليك سؤال. قلت له تفضل. قال لي أنتم هو نصراني. قال لي ليش تصلوا للشمس؟ تعبدوا الشمس انتما؟ قلت له ابدا لا نعبد الشمس. قلت له الشمس هذه اورينتاسيون فقط، الشمس تدلنا على الجهه، لاننا نحن نعبد الله وحده لا شريك له، والله عز وجل امرنا في هذه العباده في صلاتنا امرنا ان نتوجه الى جهه معينه، هذه الجهه لها قداسه ولها مكانه في قلوبنا، هذه المكانه التي هي في الحقيقه دعوه ابينا ابراهيم عليه السلام، واجعل افئده من الناس تهوي اليهم. فهمت في قضية الصلاة، صلاة المسلم وصلاة وجهة المسلم واستعمال المسلم لهذه الشمس، وبينت له الشمس والقمر كلاهما الله عز وجل جعلهما هما آيتان من آيات الله، لهما دلالة، هذه تدلنا على الجهة والقمر يدلنا على الوقت. يسألونك عن الأهل يقول هي مواقيت للناس. فرح مسكين الله قال لي سي جونتيو والسلام. ها وكيف هذا زيد هذا زيد هذا ونختم به. أنا أحب لي على الأقل سؤال صيام كان وين صيام. ها لا لا تقول بيته عبد الرحمن أحبه ذلك يسمع إذا أحبه في القول يعني حد سؤاله لأنه من خلاله النبه إخواننا على خطأ لفظي يقعون فيه. صلاة الشفع هذه ما كانت مع الناس صلاة بهذا الاسم، صلاة الوتر نعم، والشفع هو كل صلاة نصليها قبل الوتر، كل صلاة نصليها قبل الوتر من صلاة الليل. صلاة الليل أقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر وأكثره 11 ركعة، 11 ركعة. إذا قبل وترك صليت ركعتين هذه هي تلك الصلاة نقول شفعت الوتر، يعني من ناحية اللغوية، وإلا ما هيش صلاة. قد تكون الراتبة راتبة العشاء ركعتين بعد صلاة العشاء ركعتين، وبعد راتبة العشاء يبدأ القيام ويبدأ الوتر، وفي رمضان يبدأ التراويح ويبدأ التهجد، والتهجد والقيام والتراويح كلها صلاة واحدة، حتى ما يغلطوكمش يجي يقول لكم نصلي التراويح ونزيد نصلي التهجد، هذيك اللي زادها هذيك من عنده وليست من هدي رسول الله. رسول الله هديه كما قالت أعرف الناس به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان لا يزيد على 11 ركعة في القيام لا في رمضان ولا في غيره من الأيام، ما كانش يزيد على 11 ركعة. وإحنا دائما وأبدا نسمع من أئمتنا من سلفين ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه في خطبته المعروفة بخطبة الحاجة، دائما وأبدا يكرر على مسامع أصحابه ألا إن خير الهدي هدي رسول الله، ما كانش أفضل منه. فإذا كان من هديه أنه لا يزيد. لما نزيد لحمه؟ هدينا أفضل من هديه وسنتنا خير من سنته؟ كلا، لا شك ولا ريب. وأضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بشرى في هذا الباب، هذه من الفوائد التي ينبغي أن تعلم والمتعلقة بأحكام القيام. ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من أصحاب السنن أنه قال: من قام مع إيمانه حتى ينصرف الإيمان كتب له قيام ليلة. ما تريد قيام ليلة كلها؟ يكتب لك قيام أجر ليلة كلها من أولها إلى آخرها، كأنك من أولها إلى آخرها وأنت قائم تصلي، وأنت ما صليت إلا 11 ركعة. صلاة ما هي الصلاة اللي كان الساعة اللي كنت نكلمكم عنها؟ هذه الصلاة ربما يصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصر. وفيه لا أركان، لا اطمئنان، لا خشوع. صلاة بلا أحكامها لا أركانها. فالشاهد أن هذا معنى القيام، معنى التراويح، ومن فضل الله علينا في بلدنا هذا نقولها ونكررها ونعيدها، نقولها في بلدنا وفي خارج بلدنا، أن الله عز وجل وفقنا فيه للسنة. آباءنا وأجدادنا منذ أن بدأوا القيام وصلاة التراويح في رمضان لا يعرفون إلا السنة، ما يعرفوش أكثر من 11 ركعة فقط. وبعض الناس يظنون أنهم يحسنون صنعا، وكم من مريد للخير لا يدركه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه خالف سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ابتلينا بالتقليد، شاف الحرم أنهم يصلوا 20 وبعد يزيدوا 10 ولا 20 واحد أخرين، حد يصلوا في التهجد، يصلوا أقل 11 في التهجد، 30 يقول لك الحرم وكذا، يظن أنه ما عليه الناس في الحرم أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي راه يأنفه. يا عباد الله، هذو ناس كسائر الناس يصيبون ويخطئون. وإن كان المسألة خلافية بين الفقهاء على كل حال، ولكن إحنا نقول بحسب ما نعتقد أنهم أخطأوا في هذه المسألة وزادوا على القيام المسنون الذي كان عليه صاحب السنة صلى الله عليه وعلى آله. واضح لي الأمور، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. تفضل هاش، معليش سمع في أخم الورقة، هي بلا ورقة نديروا الكريستو فيه. هو هذا حديث أنا استفدت هذه الأيام، باش نكونوا صراحة بعضنا مع إخواننا ما زلنا في الطالب. هذا قبل أيام يعني أحدهم أرسل لي هذا السؤال وبحثت عن الحديث. صحيح صححه الشيخ الألباني عليها رحمة الله، يعني عاود من الحديث هذا بس اللي تأجر التبليغ. كأنه قام ليلة الكتر، أوصل اللهم في ليلة الكتر. أحسنت، بارك الله. حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صححه الشيخ الألباني، بارك الله فيه، بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا. يعلم الله أنا صرفت كثيرا لزيارة إخواني من جهة يعني نحيت واحد ثقل لأني وعدتهم بزيارة وكل مرة أخر. الحمد لله على توفيق من الله، حتى لو من الغد الموت ما تدخليش يوم القيامة. قال يا ربنا هذا وعدنا وما جاش. جزاكم الله خير، هذا من طيبة قلوبكم وحسن ظنكم بإخوانكم. فنسأل الله عز وجل إحنا نفرحوا كي نلقاو ونلاقيو إخواننا، ونفرحوا كي توصلنا أخبار الخير على إخواننا أنهم متآلفون مجتمعون يتعاونون على الخير وعلى البر والتقوى، يتعلمون دينهم ويربون أبناءهم على تعلم هذا الدين ويتعاونون في الخير، وأنتم مقدمون على شهر الخير صدقات وإنفاق وما إلى ذلك. ومعكم أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، و يعني بشرني أن له مجلس مع إخوانه في الرمشي، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يوفقكم كذلك للجلوس عنده والاستفادة مما علمه الله جل وعلا. صلى الله عز وجل أن ينفع به إخوانه سواء في الرمشي أو في تلمسان ونواحيها. وبارك الله فيكم جميعا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لعل الله عز وجل معنا في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.